إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشمنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء الثاني 73، ها نحن مع النداء 73 وقد مضت 72 نداء، إذ النداءات 90 نداء. والمنادي هو الله جل جلاله وعظم سلطانه، والمنادى هم المؤمنون من عباده. هذه النداءات اشتملت على كل ما تتوقف عليه سعادة المؤمن وكماله في الدارين، في هذه الدار وفي الدار الآخرة. وهذه النداءات جاءت في كتاب الله العظيم القرآن الكريم، وها نحن نواصل دراستها نداء بعد نداء، راجين آملين أن نعرف عن الله مراده من نداءاته وأن نعمل بذلك. فما كان عقيدة اعتقدناه، وما كان عبادة عرفناه وعبدنا الله به، وما كان أدبا تأدبنا به، وما كان خلقا تخلقنا به، وما كان حقا عرفناه فلازمناه، وما كان باطلا عرفناه واجتنبناه. وهذا طريق الكمال والسعادة للمؤمنين والمؤمنات. ها نحن مع هذا النداء وهو 73، وهو في وجوب اجتناب كثير من الظن، وفي حرمة التجسس والغيبة، وفي وجوب تقوى الله عز وجل. هذا النداء اشتمل على ما يلي: أولا، وجوب اجتناب كثير من الظن. يا مؤمن اجتنب كثيرا من الظنون، يا مؤمنة اجتنبي كثيرا من الظن، فإن الذي يأخذ بالظن لا يلبث أن يتمزق ويهلك. ثانيا، حرمة التجسس على المؤمن والتحسس عليه، لأن أذية المؤمن حرام، لأن أذية المؤمن وهو ولي الله قال الله تعالى فيها: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وحسبنا أن نسمع قول الله وقول الحق من سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الغيبة هذا النداء يشتمل على ما سمعتم وعلى حرمة غيبة المؤمن، والغيبة والنميمة من أسوأ الذنوب وأقبحها. فهيا بنا نتغنى بهذا النداء دقائق، ثم نأخذ في شرحه وبيان محتواه. من أجل ماذا؟ أن نطيع ربنا فيما دعانا إليه وأمرنا به أو نهانا عنه، لأننا أولياؤه وهو ولينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الشرح. هذا النداء الخامس من نداءات الرحمن لعباده المؤمنين في سورة الحجرات، إذ تقدمت أربع نداءات. الأول علمنا أننا لا نقول برأي نراه ولكن لا نقول إلا بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقدم رأيه أو فهمه أو ما يعقله عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ النداء يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقد شرح لنا هذا المعنى حديث معاذ رضي الله عنه إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هيأه ليبعثه أميرا قاضيا واليا بديار اليمن، قال له بما تحكم يا معاذ هذه الأمة؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في السنة؟ قال أجتهد رأيي. وهنا عرفنا أن المجتهد ذاك الذي ألم بمحاب الله ومكاره وعرفها من كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا حدثت حادثة ينظر إلى محاب الله، فإن وجدها تدخل فيها قال بها، وإن وجدها ضدها حرمها وامتنع عنها. فالمجتهد عبد قد ألم إلمام كبيرا بمحاب الله ومكاره في الاعتقادات والأقوال والأعمال. وحينئذ إذا لم يجد في الكتاب ولا في السنة يجتهد رأيه حتى يوافق الله تعالى فيما يحب وفيما يكره لعباده. النداء الثاني اشتمل على الأدب العظيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن الذي يتعمد إساءة الأدب مع رسول الله حيا أو ميتا فقد كفر وامحى اسمه من الإسلام. ومن أساء الأدب بدون قصد ولا تعمد فهو آثم، ينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل. إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خشية أن تفسد أعمالكم وتهبط. ولا يبطل العمل إلا بالشرك والكفر والعياذ بالله تعالى. ثالث النداءات: لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة ماذا؟ أن ارفع صوتك. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يسمع قولا قال فلان أو قالت فلانا وبالفعل يعتقد صحته ويأخذ في نشره بين المؤمنين. وهنا القضاء على كل فتنة في هذا الباب. لو أننا ما نأخذ إلا بالقول الصحيح السليم النافع غير الضار ما وقعت بيننا فتنة ولا ضللنا ولا وقعنا في محنة أبدا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد جاء في الصحيح أن الله عز وجل يكره لنا ثلاثة هي قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كل الفتن التي تدور بيننا مردها إلى القول بدون تروي، بدون بصيرة، بدون تأكد من صحته، بدون معرفة آثاره السيئة والنافعة. نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا نقول إلا بعد أن نعلم أن هذا القول فيه رضا الله وأنه نافع لعباد الله، وما كان فيه ضرر أو فساد لا نقوله. ونحن دائما نذكر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما مجالس قيل وقال والطعن في الرجال والنساء وكلمات البذاء والحسد والبغضاء والسب والشتم بلها والتكفير أحيانا، هذه مجالسنا لا تعتري هذه المحنة. هذه مجالس الجهال والضلال والذين ما عرفوا الطريق إلى الله عز وجل. أحلف لكم لا تقع فتنة إلا والقول هو النار التي توقدها وتشعلها. ما حملنا على أن نقول بدون علم؟ ما الفائدة من قول ما ينتج حسن لنا؟ وآخر دعاء وهو الرابع أمس: حرمة السخرية بالمؤمنين والمؤمنات، حرمة الازدراء بهم واحتقارهم. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يزدري مؤمنا ويسخر به ويسخر منه ويحتقره. مؤمن ولي الله تزدري أنت وتحتقره، ما كيف يكون موقفك مع مولاه وسيده؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كنت مؤمنا تصبح فاسقا، أيحسن هذا الاسم؟ أخوك المؤمن ترميه بالفسق فيصبح فاسقا باسمك أنت له أنه فاسق، كيف يصح هذا؟ أمة فرض الله عليها الوحدة والمودة والإخاء، فحرم عليها كل قول أو عمل من شأن أن يوجد فرقة أو يوجد فتنة بينها. لكن ما عرف الناس هذا، من علمهم؟ هل اجتمعوا هذا الاجتماع طول حياتهم؟ ما اجتمعوا. فكيف إذن؟ وأخيرا هذا النداء 73، فهيا بنا نستمع إلى شرحه وما حواه وما يحمله. قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: هذا النداء 5 من نداءات الرحمن لعباده المؤمنين في سورة الحجرات. وكل هذه النداءات تدور حول ماذا؟ إصلاح الفرد المؤمن والمجتمع الإسلامي. والله العظيم هذه النداءات 5 من هذه السورة تدور على ماذا؟ تدور كلها حول إصلاح الفرد المؤمن والمجتمع الإسلامي. إذ الأول، النداء الأول، دعا المؤمنين ألا يقدم، دعا المؤمن ألا يقدم رأيه على الكتاب والسنة بحال من الأحوال، لتبقى الشريعة هي الحكم وإليها التحاكم، فما شرعته فهو الشرع، وما أوجبته فهو الواجب، وما حرمته فهو الحرام. والنداء الثاني بعد الأول في الأدب الواجب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء أمته، هذا أولا. وثانيا الأدب سمة من سمات أهل الإيمان، فلا يحل التخلي عنها أبدا، إذ هي ميزة الأمة الإسلامية. والثالث أوجب التثبت والتروي في إصدار الأحكام في كل قول وفي كل حادثة، حتى لا يقع الفرد أو الأمة في خطأ يزعزع أمنها ويحط من قدرها أو يحملها أو يحملها ما هي في غنى عنه. والرابع حرمة السخرية والاستهزاء بالمؤمن واحتقاره والانتقاص من كرامته وشرفه، كما حرم اللقب السوء أو ألقاب السوء المفضية إلى التنازع بل والقتال بين المؤمنين، لأنهم أمة واحدة. وهذا النداء 5 والأخير من هذه النداءات في سورة الحجرات قد أوجب على المؤمن اجتناب كثير من الظن بإخوانه المؤمنين، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أياما آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، اجتنبوا كثيرا من الظن. وعلل لذلك الأمر بالاجتناب فقال تعالى: إن بعض الظن إثم. من يرضى أن يقع في الإثم؟ إن بعض الظن إثم، وما دام بعضه إثما فليجتنب بالمرة، حتى لا يقع المرء المؤمن في الإثم الموجب لغضب الله وعقابه. ولم يبق إلا مجال ضيق جدا، وهو أن يظن المؤمن بمن هو أهل للظن بالشر لوجود قرائن ومن أحواله تدل على ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقرر هذه الحقيقة فيقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم، احذروا الظن. ويعلل فيقول: فإن الظن أكذب الحديث، فلا يقولن أحدنا بالظن، ولا يقبل الظن، ولا ينقل الظن، ولا يبني عليه قاعدة ولا حكمة. لما؟ لأن سيدنا مولانا قال: اجتنبوا، ابتعدوا بعيدا عن كثير من الظن. ويبقى شيء قليل إذا كان صاحبه ظاهر عليه علامات الفساد أو الفسق أو الشر ولاحت العلامات هنا يقبل هذا الظن. أما أن تظن في أخيك ولم تعرف عنه ذنبا ولا معصية وتقبل ذلك فيه كيف يحل هذا؟ أو تقبل ظنا في مؤمنا مجرد ظن فتريد أن تلطخها بالعار أو تقضي على شرفها لمجرد ظن لا يحل أبدا. لا تظن بأخيك إلا خيرا. لماذا هذا؟ من أجل أن يبقى أهل القرية كأنهم أسرة واحدة، يبقى أهل المدينة كأنهم أمة واحدة، يبقى المسلمون كجسم واحد. يا شيخ لماذا ما وقع هذا؟ الجواب: ما اجتمعنا على كتاب الله وسنة رسوله ندرس ونتعلم ونعمل أبدا. ما هو الطريق يا شيخ؟ لنا القدرة الآن على العمل، درسنا وأصبحنا نعي ونفهم، ما الطريق؟ الجواب: وبلغوا. لما لا تبلغونا؟ أهل القرية، تعرفون القرى وإلا لا؟ في اصطلاح الجغرافيين السكان القليلون في الريف وإلا في الجبل، أهل القرية يلتزمون في صدق أنهم إذا الشمس مالت للغروب الساعة السادسة عندما يذهب اليهود والنصارى إلى المقاهي والملاهي والمقاصف والمراقص، انتهى العمل، أغلقت أبواب المتاجر والمصانع، يذهبون للتسريع عن نفوسهم، يذهب المؤمنون والمؤمنات إلى بيوت ربهم. غابت الشمس، ما بقي رجل ولا امرأة في القرية، أين هم؟ كلهم في بيت الرب. وهل للرب تعالى بيت؟ نعم، هو المسجد. وإذا ضاق وسعناه بالخشب والعيدان، لا نحتاج إلى رصاص ولا نحاس حتى يتسع لكافة أهل القرية. فيجلس المؤمنون وراء ستار وأبناؤهن دونهن والفحول أمامهن، ويجلس لهم عالم رباني يدرسون ليل آية وليل حديثا، يحفظون الآية ويفهمون مراد الله منها وما طلبه منهم، إن كان عقيدة اعتقدوها، إن كان قولا فهموه وعزموا على أن يقولوا أو عمل عملوا به، وهكذا. والليلة الثانية حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على غرار كتاب المسجد وبيت المسلم، درسناه سنة وزيادة، علمنا المؤمنين كيف يدرسونه لو أجابوا، 360 آية وحديثا طول السنة، ليلة آية وليلة حديث، أهل القرية كلهم يحفظون الآية ويحفظون الحديث وهم عوام لا يقرؤون ولا يكتبون. والله ما تمضي السنة إلا وهم بصراء علماء عارفون بربهم. ولا تسألني ماذا يحدث في تلك القرية، فإني أقول لك: ما يبقى خائن ولا لص ولا زاني ولا سارق ولا فاجر ولا كاذب ولا جاهل ولا ضال، لأنها سنة الله. الطعام يشبع الماء يهوي، والنار تحرق الحديد يقطع، والكتاب والسنة يزكيان النفس ويطهران العقول. ما هي خرافة ولا ضلالة. وقد دللنا وبرهنا وقلنا لكم الآن: أعلم أهل المدينة أتقاهم لله، أعلم أهل القرية أتقاهم لله، إذ قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والذي لا نشك فيه هو أن كل الجرائم والموبقات والضلالات ناتجة عن الجهل بالله ومحابه ومساقطه. لما ما نعمل هذا؟ ما الذي ينقصنا؟ ساعة ونصف ونحن في بيت الرب نبكي بين يديه، هذا يوقف دولاب حياتنا؟ ما الذي يحدث؟ كل الذي يحدث أن الشياطين تتمزق، وأن أعداء الإسلام يرتعدون ويخافون، وأن نورنا يعلو السماء وتصبح كلمتنا هي العالية. ما نريد هذا، ماذا نريد؟ وحرق قلباه ممن قلبه شبر، هكذا قال الشارع. واحد يحترق قلبه، أخ قلبه بارد، ماذا نصنع؟ أهل المدن المدينة كم منطقة فيها؟ 17 منطقة، فيها مدينة فيها 30 منطقة، تعرفون المناطق وإلا لا؟ أهل كل منطقة يوسعون جامعهم حتى يحملهم ويتسع لهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم. دقت الساعة 6، أغلق الدكان وداء وأتى إلى المسجد، حمل زوجته وأولاده إلى المسجد، اجتمعوا في مسجد الحي وتعلموا الكتاب والحكمة. كل سنة طول العمر هل يبقى بينهم جاهل أو جاهلة؟ وإذا انتفى الجهل وحل محله العلم بالله، هل يبقى فاسق أو فاسقا؟ لم يكن هذا، ولا نحتاج إلى البوليس ولا إلى الشرط ولا السجون ولا ولا. ولكن ما المانع؟ ما عرفنا ما هو. الحكومات لا والله، لا والله ما تمنع أي حكومة. أهل القرية أرادوا أن يجتمعوا في بيت ربهم يقولون لا، وإذا اجتمعوا أخذوا يكفرون الحكام ويسبونهم ينسفونهم لأنهم يمنعونهم بالديناميت يدمروهم. أما إذا اجتمعنا لنبكي بين يدي الله طالبين تزكية أرواحنا، تصفية نفوسنا، نريد أن نعلم لنخرج من دائرة الجهل وظلمته، لنصبح عقلاء بصراء سياسيين عارفين عالمين بالحياة وما يجري فيها من طريق قال الله قال رسوله. هل هناك علم وراء علم الله؟ قال وقوله تعالى ولا تجسسوا، أي لا يتجسس المؤمن على المؤمن بتتبع عوراته ومعايبه بالبحث عنها والاطلاع عليها، لما في ذلك من الضرر الكبير. وكالتجسس أيضا التحسس، إلا أن التحسس غالبا يكون في الخير، والتجسس لا يكون إلا في الشر والأذى. وقد حرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في الصحيح إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فقد اشتمل هذا الحديث على المحرمات الآتية. اسمع يا عبد الله، اسمعي يا أمة الله. أولا حرم الله الظن، الظن السيء بالمؤمنين وخاصة أهل الصلاح منهم. أما شخص معروف بالفجور والباطل فإن ظن فيه شرا هو كذلك، أما أهل الصلاح أهل الخير أهل البر والتقوى كيف يظن فيهم السوء؟ معناه تحطيم للمجتمع. ثانيا حرمة التجسس، وهو تتبع أحوال المؤمن في الخفاء للاطلاع عليها، لا من أجل إلحاق الضرر به. ثالثا التحسس وهو كالتجسس، إلا أنه تتبع أحوال المؤمن من أجل معرفة النقص لإكماله وسد حاجته الضرورية. وما دام تتبعا في الخفاء فلا ينبغي، وإن أراد شيئا فليسأل المؤمن على ذلك، هل لك حاجة، هل تشكو من كذا، ويعطيه، لا أن يأتي في الظلام ويتحسس هل بيت فلان فيها طعام وما فيها طعام، هل عندهم كذا أم ما عندهم، من أجل أن يسد حاجته. ما هو في حاجة إلى هذا. يأتي يا شيخ عندكم حاجة في كذا، هل يوجد عندكم كذا، ويعطيهم. أما يتحسس ما ينبغي. قال رابعا حرمة النجش. من نجش هذا؟ وهو أن يزيد في بضاعة معروضة في السوق للبيع، يزيد في الثمن وهو لا يريد شراءها. الجهال يفعلون هذا. عمه أو أخوه صديقه يبيع في بقرة، يأتي هو كم أعطيته، 50,000، 55,000، وهو لا يريد شراءها فقط ليرفع القيمة. هذا يفعل الجهال في العالم الإسلامي. فلان عرض منزل يبيعه، يأتي ويكم أعطيتم، بلغت القيمة 1,000,000، 1,500,000، وهو لا يريد أن يشتريها فقط ليرفع القيمة من أجل أن يربح صديقه أو قريبه. هذا يجوز؟ هذا حرام، هذا النجش. ولا تناجشوا. خامسا حرمة الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن أخيه لتحصل له أو لا تحصل له، وإنما يحرمها المؤمن الذي أنعم الله تعالى عليه بها. الحسد، ولا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا، فلان عنده منزل سكنه أو سيارة ركبها أو كذا، يتمنى لو زالت منه هذه، بل ويكره من أجلها، أحيانا يتمنى هذه تكون له، وأحيانا المهم أن لا تبقى عند فلان هذه النعمة، والعياذ بالله. سادسا حرمة التباغض، فلا يحل لمؤمن أن يبغض أخاه المؤمن، وإن بغضه أخوه فلا يبغضه. لا تقل ما دام يبغضني أنا أبغضه، لا، أبغضك لا تبغضه أنت، لأنه مؤمن وأنت مؤمن ووليكم الله. كيف يراك سيدك تبغض عبده؟ كيف تبقى منزلتك عنده؟ قال سابعا حرمة التدابر، كل واحد يعطي دبره للثاني لا يلتفت إليه، وهو الهجران وعدم التلاقي والتحدث مع بعضهما بعضا، بحيث كل يعطي الآخر دبره، ما يجتمع معه ولا يكلم ولا يسلم عليه. حرام هذا بين المؤمنين والمؤمنات، ولا تدابروا. ثامنا وجوب تحقيق الأخوة بين المؤمن والمؤمن، وهذا الواجب يتحقق بإسداء المعروف والإحسان. كل مؤمن يسدي المعروف لأخيه المؤمن، كل مؤمن يحسن إلى أخيه المؤمن، كل مؤمن يكف الأذى عن أخيه المؤمن. فلا ظن سوء، ولا تجسس، ولا تحسس، ولا تناجش، ولا تحاسد، ولا تباغض، ولا تدابر. بهذا الفعل والترك تتحقق الأخوة الإسلامية، الأخوة الإيمانية. وقوله تعالى في هذا النداء ولا يغتب بعضكم بعضا، أي بأن يذكر المؤمن في غيبته بما يكره أن يذكره به. الغيبة ما هي؟ أخوك ما هو في المجلس فتذكره بشيء يبغضه ويؤذيه ولا يرضاه منك، ذي الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. هنا قال الصاحب للرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان في أخي ما يكره؟ قال: إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهت، والبهتان أعظم وهو أسوأ أنواع الغيبة. ذكرك أخاك وهو غائب بشيء يكرهه، هذه الغيبة. فإن لم يكن فيه ما يكره وذكرت ما ليس فيه فقد بهته، والبهتان شر من الغيبة وأعظم أنواعها. ولا يغتب بعضكم بعضا. قال وقوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ والجواب معلوم: لا 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 لا، من يحب قطعا. إذن فكما عرض عليكم لا كما عرض عليكم لحم أخيكم ميتا فكرهتموه، فكرهوا كذلك إذن أكل لحمه حيا. كلمة عجيبة هذه. لو قدم لك فخذ أخيك مشوي تأكل؟ لو قدم لك كبده تحب ولا لا؟ تكره، وهو ميت. فإذا قدم لك فخذ وهو حي هذا أبشع، وإلا لا؟ أو ما فهمتم؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا؟ جيفة، كيف تأكل؟ إذا كان حيا من باب أولى، يؤخذ من فخذه وهو يصرخ ويقدمه لك تأكل، وهو ميت كرهته، فكيف وهو حي؟ سبحان الله العظيم، ما ترك الله شيئا يرفعنا إلا بينه لنا. قال وإليك هذا البيت من الحكمة فاحفظه وتأمله: فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. هذا هو أخوك المؤمن، يقول: فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، أي بالغيبة، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. الذي يبني يهدم بيتي نبني له بيت، هو يهدم وأنا نبني. الذي يعيرني بالقبح والسوء أنا أمجده بالحسن والخير. هذا هو موقف المؤمن. قال وقوله تعالى في النداء: واتقوا الله، أي في غيبة بعضكم بعضا، فإن الغيبة من عوامل الدمار والخراب والفساد بين المؤمنين. وقوله تعالى: إن الله تواب رحيم، جملة تعليلية للأمر بالتوبة، إذ من اتقى الله خاف وترك الغيبة وتاب، فأعلمهم الله عز وجل أنه تواب رحيم، يقبل توبة من تاب ويرحمه فلا يعذبه بحال من الأحوال. فالحمد لله والمن له، اللهم إنا تائبون إليك فتوب علينا وارحمنا رب العالمين. هل عرفتم قيمة هذه النداءات؟ أزيدكم وإلا لا؟ والله العظيم لا يجب على كل مؤمن ومؤمن أن يسمع وأن يعرف مراد الله منها وأن يعمل في حدود طاقته بما حوته ودعت إليه. وإن قلت: كيف يا شيخ، ما سمعنا هذا؟ أيناديك سيدك ومالك أمرك ومن بيده سعادتك وشقاؤك، يناديك بعنوان حياتك وطهرك يا مؤمن، وتلوي راسك كافر؟ تأملوا ما أقول. أيناديك ملكك ومالك أمرك ومن بيده سعادتك وشقاؤك، يناديك ليعلمك ليرشدك ليهذبك، ما تسمع؟ يجوز هذا عقلا؟ كيف يجوز؟ مثل يناديك مدير المصنع وإلا رئيس المصلحة، تلوي راسك يطردك وإلا لا؟ كيف يناديك ربك مالك أمرك لا يناديك ليشقيك، لا ليذلك ويهينك، لا ليفقرك، لا والله يناديك ليرفعك ليعزك ويكملك. وتاب أن تسمع نداءاته أو تسمح غير مبالي بما فيها؟ أيعقل هذا؟ لولا علمه تعالى بأننا نعمل بها لما ينزلها؟ لما ينادينا عبثا يعني؟ حاشا الله أن يعبث ويلهو. 90 نداء يجب أن توجد عند رأس كل مؤمن لا ينام حتى يسمع نداءك. والذي ما يحسن القراءة من فضلك أسمعني نداء من نداءات ربي. وقلنا ينبغي أن توجد في الفنادق، تعرفون الفنادق وإلا لا؟ النزل، الوتيلات، كل سرير عنده كتاب من النداءات. لما؟ من أجل أن نعلم فنسمو ونعلو ونرتفع، من أجل أن نطهر ونصفو ونكون أهلا للسماء والنزول بالملكوت الأعلى. ما هي أوهام ولا عبث ولا خيالات. فهذا الصوت من يبكي معنا؟ لا أحد. والآن مع مسائل الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الإحرام يا شيخ؟ تدون الإحرام ما هو؟ أن يدخل المؤمن فيه أحرام إذا دخل في الإحرام. الإحرام مأخوذ من الحرم أو من الحرام. اسمع، إذا وصلت الميقات والمواقيت وقتها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ما ترك لاجتهاد الرجال، وقت لأهل الشام، لأهل المغرب، لأهل المشرق، لأهل الجنوب ميقات. إذا كنت تريد حج بيته أو زيارته في الميقات تجرد من المخيطة، لا سروال ولا قميص ولا عمامة ولا بونس ولا ولكن رداء على كتفك وإزار تستر به جسمك. إلا المؤمنة لباسها العادي هو لباسها، وإنما تكشف عن وجهها فقط وعن كفيها للإعلام بأنها محرمة. هذه في عبادة الله علامة ذلك، أنها كانت تعيش طول العام ساترة وجهها ويديها، والآن كشفت لتعلم الناس أنها في عبادة. وهذا دليل قاطع على أن المؤمنة التي تلد وتحبل وتتزوج وتنكح ما دامت لم تبلغ سن الشيخوخة لا يحل لها أن تكشف عن وجهها أمام الأجانب أبدا. من يفكر حتى يفهم لما يفرض عليها الشارع إذا أحرمت أن تكشف وجهها وكفيها؟ لو كان الوجه والكفان مكشوفان طول العام لما يقول يجب أن تكشف؟ تكشف ماذا؟ فهمتم وإلا لا؟ لو كان الوجه للمرأة تخرج للأسواق والمقاهي والفنادق تتجول مكشوفة الوجه والكفين ومسطرة باقي الجسم، لو كان هذا هو المشروع، كيف يقول الرسول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين؟ لو كنا كاليهود والنصارى رؤوسنا مكشوفة أيام نزول الوحي، هل يقول الرسول المحرم يكشف رأسه؟ مكشوف يا رسول الله من قبله، ماذا يكشف؟ ولكن كانوا لا يكشفون رؤوسهم، يعتبرون عورة، لا بد من عمامة، لا بد من كذا، ليتميز أنه فحل، أنه رجل، ما هو حيوان. واسمحوا لي، يا من كشفوا رؤوسهم، ما كشفنا إلا تقليد للغرب فقط، وإلا لا تقليد. الشاهد عندنا لو كان كشف الوجه مشروعا للمؤمنة تخرج إلى السوق إلى المقهى تشتري حاجتها ووجهها مكشوف دائما،
يقول لها الشارع إذا أحرمت يا فلانة اكشفي عن وجهك مكشوف من أول، كيف يقول هذا؟ واضح هذا المعنى؟ فلهذا إحرام المرأة في وجهها وكفيها. ومع هذا إذا اختلطت بالفحول الأجانب حينئذ تسبل على وجهها، لا تنتقب، خرقة سوداء بريال تحطها كذا، ذهب الرجال فرفحتها، اتصلت بهم أسبلتها، ما تمس وجهها ولكن تصدر محاسنها. هكذا أم المؤمنين عائشة قالت: كنا إذا التقينا بالركبان قوافل تسبل إحدانا عن وجهها بعضا من خمارها، إذا بعدوا رفعته. هذا الإحرام قبل أن يحرم المؤمن يحاول أن يتنظف، قلم أظافر، نتف الإبطين، شعر العانة، أما وجهه لا يحلقه، تبهتم؟ ثم يغتسل إن استطاع غسلا كغسل الجنابة، وبعد ذلك إن شاء مس الطيب أيضا، ثم يرتدي ويتزر إذا وصل إلى الميقات، إن كان في الطائرة أو كان على سيارة وهو في الطائرة، الآن وقت الميقات، الله أكبر، يصلي ركعتين على مقعد الطيارة بالإيماء والإشارة، على السيارة كذلك إن لم تقف السيارة تقف، ما وقفت صلى على مقعدها. وهذه الصلاة أفضل أن تكون من أجل العقد يتم بينك وبين مولاك بعد الكلام معه والتحدث معه. المصلي يناجي ربه: صليت أنت مع الله، إذن لبيك اللهم لبيك حجا أو عمرا. تعقد الاتفاق بعد صلاة أفضل، فريضة أو نافلة، وإذا ما حصل لا شيء، ليس بواجب. إذن فإذا أحرمت ماذا تصنع؟ قل لبيك اللهم لبيك حجا إن أردت الإفراد، أو قل لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا إن أردت القران، أو قل لبيك اللهم لبيك عمرا إن أردت التمتع، والحج سيأتي بعد. وقد عرفنا على علم من هو الذي يحسن بأن يحرم بالإفراد أو بالتمتع أو القران، ثلاث مرات أعدنا هذا الموضوع. إذن فإذا أعلنت عن نيتك واصل التلبية، وهي هكذا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وقلبك مع الله تتكلم معه. أما ذكر الغافلين ما ينفعنا، أنت تتحدث مع الله وأنت تعلم أنه معك، يراك ويسمع صوتك ويعلم باطنك، وبه مشيت وبه تحركت وبه أنت ذاهب إلى بيته، لولاه ما كنت ولا كان شيء لك أو معك. هذه التلبية من أفضل العبادات للمحرم، حتى كان بعضهم يظل طول النهار يلبي أو يبيت يلبي. أيام كان المحرم من المدينة يصل إلى مكة في 9 أيام إلى 10 أيام يقضيها كلها بالتلبية ليلا نهارا. ومن ظل ملبيا أمسى مغفورا له، هذا صك آخر. الآن نطير كالملائكة في السماء، ساعة ونحن في جدة، ساعة أخرى في مكة، حرمنا الأجر العظيم، حرمنا نتائج هذه العبادات. والدليل والبرهان أننا نحج ونعود ولا شيء، من كان يكذب يرجع إلى كذبه، من كان في البنك ربا يرجع إلى بنكه، من كان يحتال في الأسواق عاد إلى احتياله، من كان يغتاب العلماء ويسبهم يعود لما كان. لا لا ما تغير شيء. لما؟ لأن هذه العبادة إذا لم تؤدى كما علمتم أمس ما تنتج النور ولا تولد الطاقة النورانية، فتبقى الظلمة على النفس كما هي. فأولا أمس قلنا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ما هو المبرور؟ أولا الإخلاص فيه لله، فإياك أن تكتسب لقب سي الحاج أو تعود البلاد فلان حج، إذا خطر ببالك هذا تمزق عقدك مع الله ولم تستفد شيئا، فقط أن ترضي الله، أمرك سيدك فأجبت أجبته وامتثلت أمره من أجل أن يرفعك ويسعدك ولا يشقيك، لا تلتفت إلى الخلق، الإخلاص. ثانيا أن تؤدي هذه العبادة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزيد لا تنقص لا تقدم لا تؤخر، فإنها عملية مركبة تركيب الكيميائيات، إذا لم تؤد على ما بين الشارع ما تنتج ما تولد الحسنات، فإذا لم تولد حسنات بقيت ظلمة النفس وخبثها كما هو، ما فعلت شيئا. وإن شككت فاسأل فقيم فقهاء بلادك وقل له أنا تركت كذا أو ما فعلت كذا في الحج، يقول لك حجك باطل. تسمعون هذه؟ حجك باطل. ما معنى باطل؟ ما أنتج، ما ولد الطاقة. إذن يجب علينا أن نعرف كيف نحج، كما وجب أن نعرف كيف نتوضأ ونصلي، كيف نرابط ونجاهد، لا بد من العلم. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يعيش جاهلا. يا شيخ هذا صحيح؟ أما سمعتم الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يتعلم، ما بقي جاهل إذن، انتهينا، ما بقي جاهل ولا جاهلا، لأن الله تعالى أمرنا وفرض علينا إن كنا لا نعلم أن نسأل أهل العلم حتى نعلم. عرفتم أن تؤدي هذه العبادة كما أداها الرسول وبينها صلى الله عليه وسلم. ثالثا انتبه أن لا تحدث فيها حدث سوء فيفسدها عليك، واذكر قول الرسول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. والله قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. فأيما ذنب ترتكبه ولو بنظرة محرمة تتعمدها لمؤمنة ويعجبك حالها، هذه النظرة مزقت عبادتك. وقد قلت أمس: المدخنون يعصون الله وهم محرمون، يعصون الله وهم يطوفون، يعصون الله وهم في حرماته وهم في ساحة لقاء بعرفات، كيف يرضى بهذا مؤمن؟ ما هي معصية وتاب منها؟ بلغني أن بعض العوام قالوا: الشيخ الجزائري قال المدخنون حجهم باطل. سمعتم بهذا وإلا؟ أنا ماذا قلت؟ أنا قلت: المعاصي الذنوب التي ترتكب وهو محرم يحج تفسد الحج، ما تجعله ينتج الطاقة ويولد الحسنات، ومن أقبحها التدخين. الله أكبر. والوقت ضيق، وإلا عرفناكم التدخين من قبائح أنك تؤذي الملائكة. أتذكر الله لبيك اللهم لبيك وفمك منتن عفن؟ كيف يصح هذا؟